أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد ذكرنا في الدرس السابق بأن الطوائف الثلاثة فيها ما هو تام سندا ودلالة قطعا يعني بحسب الموازين، وحينئذ يقع الكلام في كيف يمكن الجمع بين هذه الطوائف. الجمع الأول ذكرنا وهو تقييد إطلاق الطائفة الأولى، والثانية بالطائفة الثالثة بالبيان الذي ذكرناه، وهذا ينتج لنا التفصيل بين النافلة وبين الفريضة. ففي النافلة يجوز إمامة المرأة لمثلها، في الفريضة لا يجوز إمامة المرأة لمثلها، تفصيل هذا التفصيل. وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور أو نسب إلى المشهور. هذا قلنا مشكلة شنو؟ أنه يلزم منا حمل روايات كثيرة هي الطائفة الأولى على شنو؟ على الفرد النادر، وهو شنو؟ وهو النافلة التي تشرع فيها الجماعة وهي منحصرة في صلاة الاستسقاء. الوجه الثاني، هذا نضيف له في الشيء ما قلنا، أن هذا الحمل لا يمكن يعني تطبيق على كل روايات الطائفة الأولى كلها نحمل عليها من على المندوب، بقطع النظر عن هذا الإشكال ما تتحمل على فرد النافلة، وذلك لأن بعض هذه الروايات تصرح بالجواز في المكتوبة، مثل رواية الصيقل. رواية الصيقل باقي الروايات ما بها تصريح بالمكتوبة مطلقة، لكن رواية الصيقل من روايات الجواز، من روايات الطائفة الأولى، هذه الرواية تصرح بالجواز في ماذا؟ في المكتوبة. فكيف يمكن حملها على النافلة؟ قد رقم رواية الثقة هذه 2. سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز، إلى أن قال ففي صلاة مكتوبة أي أم بعضهن بعضا. السؤال عن الصلاة المكتوبة، قال نعم. السؤال عن الصلاة المكتوبة، قال نعم. هذا شلون يمكن حمل؟ يعني صعب جدا حملها على شنو؟ على إيه. فسؤل يعني أنه سؤل أبو عبد الله أي أم في صلاة مكتوبة أي أم بعضهن بعضا، هذا قال نعم. شاهد سموه هنا، شاهد هو هذا أنه قال مكتوبة، وحملها على صلاة النافلة بعيد جدا. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني هو حمل النهي على الكراهة، النهي في الطائفة الثانية اللي هي صحيح الزرارة، قال لا. وهكذا النهي في الروايات المفصلة، لأن هناك قال أما المكتوبة فلا، هذا نهي عن ماذا؟ عن إمامة المرأة لمثلها في الصلاة المكتوبة. حمل النهي فيها على من؟ على الكراهة. فنحمل النهي على الكراهة، وبذلك نجمع بين الأخبار. الطائفة الأولى تبقى على الجواز، مو يتدعى على الجواز، على الجواز مطلقا. الرواية الطائفة الثانية اللي تنهى نحمل على من؟ الكراهة، تنهى على نحو الكراهة وهي مطلقة، فتنهى على نحو الكراهة. في الروايات المفصلة فقرت وأما المكتوبة فلا، هاي هم نحمل على من؟ على الكراهة. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أن نلتزم بالجواز، جواز إمامة المرأة لمثلها مطلقا، وتتأكد الكراهة فيما إذا كانت الصلاة شنو؟ مكتوبة. تتأكد الكراهة إذا كانت الصلاة شنو؟ مكتوبة. هذه النتيجة. وهذا هو رأي المشهور. المشهور هو يرى ماذا؟ بأنه يجوز لكن على كراهة. هذا الحمل الثاني. الحمل الثالث هو ما صاحب الحدائق ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا بأنه خلاف الظاهر جدا، لأنه جعل وصف المكتوب والنافلة جعلهما وصفين إما للجماعة لا لذات الصلاة. الجماعة مكتوبة يعني واجبة، والجماعة نافلة يعني شنو؟ مستحبة. ففي الجماعة الواجبة هذا يقول لا شنو؟ لا تهم المرأة شنو؟ النساء. في الجماعة الواجبة، وين الجماعة تكون واجبة؟ في الجمعة والعيدين فقط. الجمعة والعيدين، في اليومية ما تكون واجبة الجماعة. وهذا معناه أنه يرى جواز إمامة المرأة لمثلها في الصلوات اليومية، يعني في الفريضة وفي شنو وفي النافلة، وإنما لا تجوز إمامتها لمثلها فيما إذا كانت الجماعة واجبة في الصلاة كالعيدين والجمعة. هذا هو الذي إن هذا خلاف الظاهر أيضا جدا، باعتبار أن مكتوبة أصلاً يرهد بها الصلاة المكتوبة، جعلها وصف للجماعة، هذا خلاف الظاهر جداً. المكتوبة والنافلة يعني الصلاة المكتوبة، يعني صلاة الفريضة الواجبة، والصلاة شنو؟ المستحبة، فجعلها وصف للجماعة، هذا خلاف الظاهر. هذا على أنه الطائفة الثانية لم يرد فيها لفظ المكتوبة. الطائفة الثانية اللي نهت عن إمامة المرأة بمثلها مطلقا هي صحيحة الزرارة، ما ورد فيها لفظ المكتوب حتى نحملها على الجماعة الواجبة، وإنما هو سأل عن المرأة تأم النساء قال لا، إلا واستثنى شنو؟ صلاة على الميت، استثنى صلاة على الميت والخصور. فيفهم منها ماذا؟ أنه مطلقا ولم يرد فيها لفظ مكتوبة حتى تحمل على ماذا؟ على الجماعة المكتوبة، يعني الجماعة شنو؟ الواجبة كما قال. على كل حال الذي ظاهر هو أن الثاني هو أقرب هذه الوجوه، أن الثاني وهو الحمل على الكراهة هو أقرب هذه الوجوه. والمبرر لهذا الحمل ويدعم هذا الحامل هو أن الروايات الدالة على الجواز هي إما أن نقول هي نص في الجواز، أو نقول بأنها هي أظهر في الجواز من الروايات المانعة. فإذا كانت نصا أو أظهر فتقدم عن الروايات ماذا؟ على الروايات المانعة، وتوجب حمل الروايات المانعة على الكراهة. وهذا جمع عرفي بين الأدلة، هذا طبق في كثير من الموارد، وهذا تخريجه هو هذا، أن تلك الروايات نص في ماذا؟ في الجواز، صريحة كما يعبرون في الجواز، بينما هذه الروايات المانعة ظاهرة في عدم الجواز والمنع، مجرد ظهور. لا قال لا، مو أنا عندنا صايع زرارة قال لا، وأما المكتوبة في الروايات المفصلة فلا. فهذه لا نحمل علامة على الكراهة، لأن هذه ليست صريحة في ماذا؟ في التحريم، بينما تلك الروايات صريحة في الجواز، أو إذا ما نقول صريحة هي أظهر في الجواز من هذه الروايات في ماذا؟ في التحريم. فيقدم النص على الظاهر، ونتصرف في الظاهر لصالح النص، فيحمل على ماذا؟ على كراهة. ويبدو هكذا أن الصحيح ما عليه المشهور من الجواز مطلقا في الفريضة والنافلة، لكن فيه شيء من الشنو؟ من الحزازة والكراهة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة الأبرص والمجذوم ذكرناها في بحث ابن الزنا، لأن الأدلة اللي استدللنا بها على عدم إمامة ابن الزنا كانت تذكر شنو؟ 3-5 لا يؤمون الناس، تذكر ابن الزنا وتذكر إلى جنب شنو؟ الأبرص والمجذوم. سابقا كنا نقول بأنه هذا اعتبر قرينة على من؟ اعتبر قرينة على شنو؟ على أن الرواية تحمل ما تحمل على شنو؟ على الإلزام. ليش؟ لأنه الأبرص، إمامة الأبرص وإمامة المجذوم مكروهة، وأنه الشرط أن لا يكون أبرص، وإنما ما كراهة، فقط كراهة. فبقرينة وحدة السياق أو كذا لابد أن نقول في ابن الزنا أيضا شنو؟ كراهة، كما يجوز إمامة الأبرص لابد أن يجوز إمامة شنو؟ ابن الزنا، لكن على كراهة، لأن إمامة الأبرص شنو؟ مكروهة. هذا كنا نقول سابقا. على هذا الأساس، على هذا الأساس، إذا كانت إمامة، جاوبنا عن هذا الاستدلال لمنع دلالة الرواية على اشتراط أن لا يكون ابن زنا في مسألة التبعيض في ماذا؟ في الحجية. وقلنا أنه إذا ما أمكن الالتزام بالاشتراط في الأبرص والمجذوم فمو مشكلة، نرفع اليد عن هذا ونلتزم به في ماذا؟ في باقي الفقرات، ومنه ماذا؟ ومنه ابن الزنا. لكن هذا كان مبني على من؟ مبني على افتراض أن الأبرص يجوز إمامته، يمكن أن يكون إماما لكن على كراهة، وأن المجذوم يجوز أن يكون إماما لكن على شنو؟ على كراهة. فهذا نقول من التزم بظاهر النص فيه. ليش؟ لأنه ثبت مثلا أنه هو تجوز إمامته، مو لا يؤمون الناس، لا يؤم الناس، فنرفع اليد عن ظاهر الرواية في خصوص هذه الفقرة الأورص والمجذوم، وأما في الباقي فتبقى على حالها، ونستدل بالروايات على ماذا؟ على شرطية أن لا يكون ابن زنا على ما تقدم سابقا مفصلا. يبدو أن المسألة مو بهذا الوضوح، ليست بهذا الوضوح الأورص والمجذوم. وأنا ما أريد نستعجل لأن سيجي الكلام عنها، المسألة نفسها وصعب العروي عن هنا، مسألة خاصة يجي بها وإذا بدأ الاحتياط. المشهور بين المتأخرين على ما صرحوا به هو الكراهة كما قلنا، يعني تجوز إمامة الأبرص والمجذوم لكن على كراهة، بل عليه عامة المتأخرين، عدا النادر كما قيل، بل في ظاهر الانتصار أو صريح الانتصار دعوة الإجماع عليه، يعني شنو؟ على جواز إمامة الأبرص والمجذوم لكن على كراهة. وإليه ذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس في السرائر، ويدل على الكراهة الجواز مع الكراهة روايتين تدلان على الجواز مع الكراهة. رواية الأولى موجودة في الباب 15 صفحة 323، الحديث الأول، رواية هذه محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزير عن ظريف بن ناصح عن ثعلب بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يومان الناس، يومان المسلمين؟ قال: نعم. قل: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم. وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟ هاي رواية تدل على الجواز. رواية ثانية، الحديث الرابع في نفس الباب، اللي هي يرويها البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المجذوم والأبرص منا أي أمان المسلمين قال نعم وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين هذه هي الرواية الثانية وهذه الرواية وتلك الرواية دلالتها على جواز الاهتمام بالأبرص والمجذوم واضحة. في المقابل أكو روايات تدل على عدم الجواز وهي رواية القرنافي في بحر ابن الزناد صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب أنه قال قرناها سابقا خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر المحدود صريح في أنه لا يؤم أي مانع الأبرص والمجذوم رواية ثانية صحيحة الزرار الحديث السادس في نفس الباب قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين وهي صريحة فيما لا في النهي عن إمامة المجذوم والأبرص رواية ثالثة هي صحيحة أبي بصير الحديث الخامس قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي هذه روايات ثلاثة دالة على المانع في قبال الروايتين المتقدمتين الدالة عليهما على الجواز المانع من إمامة الأبرص وهذا ذهب إليه كثير من العلماء على ما حكي قالوا هو ظاهر الفقيه هذا دائما ظاهر الفقيه وظاهر الكافي يجيبوه باعتبار أن الروايات اللي يذكرها يخصها بروايات طائفة معينة يعني يقول ذكر فقط روايات المانع يعني من الروايات الثلاثة الأخيرة ذكرها فيفهم منه أنه هو يرى شنو المانع وإذا قالوا ظاهره أنه يقول بماذا بالمانع وذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط والنهاية ذهب إليه في إشارة السابق والغنية وهو المحكي عن بعض رسائل علم الهدى سيد المرتضى ونهاية العلامة وتردد فيه أو مال إليه في الرياض صاحب الرياض إلى المنع تبعا للمدارك بل في الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه على المانع من إمامة الأبرص والمجذوم الموجود في كلمات البعض أكثر من واحد طرح الروايتين الأولى والثانية بضعف السند قال أنهما ضعيفتا السند فتسقطان عن الاعتبار في التعويل على ماذا؟ على روايات المنع الثلاثة لأنها صحيحة سندا فبعض يكون في راحة فيلتزم بماذا؟ بالمنع لكن هذا يمكن التأمل به لأن ما دل على الجواز مو كل رواية ضعيفة سندا وإن كان قالوا بأنهما ليس تامتين سندا لكن يبدو أنه إحدى الروايتين تامة سندا الرواية الأولى اللي هي رواية عبد الله بن يزيد سند هاي الرواية الأولى ما في مشكلة أطلاقا إلى أن نوصل إلى عبد الله بن يزيد هذا الرجل مهمل أصلا ليس له حظ من التوثيق لم ينص على وثاقته ولا أكفت مثل التوثيق عام يمكن ماذا يمكن أن يشمله لإثبات وثاقته فهذه الرواية الأولى صحيحة غير تامة سندا من جهة عبد الله بن يزيد. وأما الرواية الثانية هي رواية المحاسن. رواية المحاسن بهذا السند أحمد بن محمد البرقي في المحاسن، وهذا ثقة بلا إشكال أحمد البرقي. عن يعقوب بن يزيد، هذا أيضا ثقة. سيد الخوينا ينبه بأنه لا مشكلة في رواية البرقي عن يعقوب بن يزيد لأنه تعاصر عنه، ماكو مشكلة حتى نقول سقطت الواسطة، لا يروي عنه. عن محمد بن زياد، محمد بن زياد بن أبي عمر، ابن أبي عمر كما هو هنا يقول يعني ابن أبي عمر. عن الحسين ابن أبي العلاء، هو هاي هنا الحسين ابن أبي العلاء، حسين بن أبي العلاء صحيح لم ينص على وثاقته نص صريح واضح كلش، لكن يمكن إثبات وثاقته بوجوه. الوجه الأول هو رواية ابن أبي عمر عنه كما فيها رواية، هذا السند صحيح إلى ابن أبي عمر، سند صحيح فيثبت به أن ابن أبي عمر روى عن الحسين بن أبي العلاء. فإذا ثبت رواية ابن أبي عمر عنه عند من يقول بأن هذا دليل على الوثاقة ممكن الاستدلال بذلك على وثاقة الحسين بن أبي العلاء. بل أكثر من هذا نقول أن ابن أبي عمر وصفوان اللي هو أحد المشايخ الثلاثة اللي لا يرون إلا عن ثقة، هؤلاء هم هما الراويان لكتاب ماذا؟ لكتاب الحسين ابن أبي العلاء، كتابه كما صرح بذلك الشيخ الفهرست، قال له كتاب اتخطى كتاب النوادر وذكر طريقه إليه، والطريق ينتهي بماذا؟ بصفوان وابن أبي عمر عنه، يعني عن الحسين ابن أبي العلاء. فابن أبي عمر يروي عنه وصفوان أيضا يروي عنه، وهذا كافي لإثبات وثاقته. أمر الثاني يمكن أن يستدل به هذا أن النجاشي في ترجمته، ترجمة الحسين بن أبي العلاء، قال بعد أن ذكر اسمه ذكر عنه جملة من الأشياء، وقال أحمد بن الحسين. أحمد بن الحسين يستشهد بالنجاشي، أقصد ابن الغضائر، ابن الغضائر الابن مو الأب، ذاك الحسين، هذا أحمد بن الحسين. وقال أحمد بن الحسين رحمه الله هو مولى في عامر بني عامر، وأخواه علي وعبد الحميد، أخوا منه الحسين بن أبي العلاء، أخوة ثلاثة حسين وعلي وعبد الحميد. روى الجميع عن أبي عبد الله، ثلاثتهم روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وكان الحسين أوجههم، حسين أوجههم، وكان الحسين أوجههم، له كتب إلى آخر عبارته. هاي العبارة أوجههم خصوصا مع الالتفات إلى أن أصحاب في ترجمة عبد الحميد أخوه ابن أبي العلاء نصوا على شنو؟ على وثاقته. فقد يقال بأنه هم من جهة نصوا على وثاقة عبد الحميد، من إجوا إلى الحسين قالوا هو شنو؟ أوجه منهم، فقالوا بأن هذا فيه دلالة على ماذا؟ على التوثيق. هذه العبارة قد يناقش فيها. أولا قد يقال بأن هذه العبارة وجههم مدل على مسألة وثاقة والضبط ومثال هذه الأمور، قد تكون وجاهة اجتماعية بين الناس، وجاه عند الناس، معروفية عند شنو؟ عند الناس. أو جاههم حسين بن أبي العلاء، أكثرهم معروفية، أكثرهم وجاهة عند الناس بين الناس، ما لها علاقة بماذا؟ الوثقية أو الوثاقة. لكن قد يقال بأن المقصود عندما يذكر هذا في كلمات الرجاليين وأصحاب الفن، ولهذا أوجههم، يظهر منا أنه الأوجهية أن أوجههم عند من أرباب الحديث، يعني يكون أوجههم في أرباب الحديث، وأنه وجاهة اجتماعية ينص عليها في ماذا؟ فإنما ترجمته فيما يرتبط بنقل الروايات. قد يفهم منها أنه أوجههم بين أرباب الحديث، أرباب الحديث أوجههم ماذا؟ هو الحسين أكثر وجاهة عندهم من أخويه علي وعبد الحميد، وهذا يكفي لإثبات الاعتماد عليه، لأنه بين أرباب الحديث هذا أوجههم، فيما يرتبط بالحديث أوجههم. على كل حال هذا يمكن أن يذكر هذا كجواب عن ماذا؟ عن هذا الإشكال. لو تنزلنا نقول لا أقل من أنها تدل على الحسن، سهل ما تدل على الوثاقة، بها دلالة على المدح، فإذا اكتفينا بالحسن الناشئ من المدح حينئذ يمكن الاكتفاء بهذا الوجه. الأمر الثالث، المناقشة الثانية في هذا الكلام، هذا الدليل الثاني مناقشة، هي أن هذا كلام ابن الغضائي، أن النجاشي نقله عن أحمد بن الحسين الذي إنه هو ابن الغضائري، وابن الغضائري فيه كلام معروف. أولا من قال بأنه هذا كلام ابن الغضائري؟ أكو احتمال أنه كلام النجاشي، النجاشي اللي يقوله مو ابن الغضائري. صحيح هو قال، وقال أحمد بن الحسين رحمه الله هو مولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان الحسين أوجههم. أكو احتمال أنه هاي العبارة هي للنجاشي بعد أن نقل ما ذكر ابن الغضائري، قال بأنه كان هذا أوجههم. هذا أولا. ثانيا بأنه ابن الغضائر شبيه، ابن الغضائر رجل ثقة صاحب خبرة في هذا المجال، خبرته لا تقل عن ماذا؟ عن غيره من الرجاليين، وهو ثقة يؤخذ بكلامه. بل يزال قاله أنه هو يسال على التضعيف، وما والسالم من سلم من ماذا؟ من سلم من تضعيفات ابن الغضائري على كلام في ذلك. على كل حال ما يضر هذا في كونه هو الذي نقل عنه النجاشي هذا الكلام. على كل حال العمدة من هاي الوجوه هي روايتها.
أقول هذا مدح، هذا يطول قضية مستوى التضعيف.
شنو؟ إيه لا لا، أنا أخذ بكلامه المقصود إيه، ما هذا يعني أكو كلام أنه ابن الغضائر لا يأخذ بكلامه مطلقا، لا في التوثيق ولا في التضعيف، لأنه يسارع إلى التضعيف وإلى كذا، أو أنه يعتمد على شنو؟ على الحدس، لا على شنو؟ أكو شيء يثار هذا، لا على الحدس. إحنا ما نؤمن بهذا، نشوف أنا رجل محقق ودقيق في كلامه، وهو بالعكس هو وثق كثير، ما أقول كثير، وثقوا رواة ضعفوا من قبل الآخرين، هو وثق نص على وثاقته. على كل حال العمد من هذه الوجوه الوجه الأول، وهو رواية ابن أبي عمير وصفوان أنه لإثبات وثاقته. إلى هنا يثبت أنه الروايات المجوزة فيها ما هو تام سندا، وهي رواية ماذا؟ رواية الحسين ابن أبل، على أنها تدل على الجواز صراحة. أي أمان المسلمين؟ قال نعم، الأبرز والملزوم. فيقع الكلام في كيفية حل هذا التعارض بين هاتين الطائفتين المانعة والمجوزة. خوف في البداية يجي بهذا الجمع اللي يتقدم في البحث السابق أنكر أنه رواية المجوزة صريحة في الجواز، قال نعم، بينما ذيش الروايات لا يؤمون الناس خمسة، واحد منهم المجذوم والأورص، هذا ممكن حمل شنو على الكراهة، لأنه هو ظاهر في ما لا في المنع، ظاهر في المنص في المنع، ظاهر في المنع، يمكن حمله على ما على الكراهة، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور لعله أو كثير من ماذا من علمائنا، ذهبوا إلى جواز إمامتهم لكن على شنو؟ على كراهة، لكن على كراهة. وهذا هو مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة هو مقتضى الصناعة أن نحمل الروايات المانعة علينا على الكراهة، لأن الروايات النهاية الدالة على الجواز هي صريحة في ماذا؟ في الجواز. فننتهي إلى النتيجة، جواز لكن على شنو؟ على كراهة. لكن طائفة أخرى من علمائنا كما ذكرنا ذهبوا إلى المانع، إلى المانع تقديما لهذه الروايات الصريحة في المنع الدالة على المنع على تلك الروايات، إما لكونها ضعيفة أو لدعوى عدم العمل بها مثلا، هكذا قالوا. لكن يبدو أنه لا مقتضى الصناعة، وهذا نقتصر على الصناعة، صناعة شيء تقتضي. على كل حال أحب أن أشير إلى أن هذا لا يؤثر على كلامنا في ابن سينا، بل هو يزيده قوة، لأنه إذا التزمنا بعدم جواز إمامة الأبرص والمجذوم يعني يكون بعد ماكو مشكلة في ابن الزنا في الأخذ بظهور الرواية في شنو؟ في عدم إمامة ابن الزنا. هي المشكلة من نشأت أن نقترن بابن الزنا الأبرص والمجذوم وهما مثلا ممن تجوز إمامتهما، فإذا ثبت أنه لا تجوز إمامتهما يكون حالا حال شنو؟ ابن الزنا. فإذا لا يؤثر على البحث السابق، هذا اللي كنا نريد نقوله. زين، انتهى الكلام حول ماذا؟ حول شرطية الذكورة، آخر شيء بحثنا بها الأبرص والمجذوم، تكمل البحث السابق. نجي إلى الشرط الآخر اللي ذكر في المتن، وهو هذا، أنه أن القاعد لا يؤم القائم، القاعد لا يؤم القائم. هل يشترط في إمام الجماعة لا يكون قاعدا إذا كان المأمومون شنو؟ قيام، وإذا كان المأموم قائما. قبل أن ندخل في البحث، مقتضى القاعدة شنو؟ هل القاعدة تقتضي الجواز أو لا تقتضي الجواز؟ هل تقتضي جواز إمامة القاعد القائم أو لا؟ بلا إشكال أنه أكو نقص في صلاة هذا القاعد، بينما المأموم صلاته شنو؟ كاملة، هو يصلي من القيام، ذاك يصلي من الجلوس. يبدو أن القاعدة تقتضي الجواز، القاعدة تقتضي الجواز، هذا بقطع النظر عن إصالة عدم شنو المشروعية، هذا كنا خليه على قطع، بقطع النظر عن إصالة عدم المشروعية القاعدة تقتضي الجواز، لأن القاعدة تقتضي جواز الاهتمام بكل صلاة صحيحة، ولا إشكال أن صلاة القاعد شنو صحيح، لا نقص فيها، صلاة صحيحة. هذا اللي يصلي وراءه قائم فصلاته صلاة كاملة، وقاعد يربط صلاة بصلاة شنو؟ بصلاة الإمام القاعد، هذا ما يوجب نقصا في صلاة الكامل، ما يوجب نقص في صلاة سائر الصلوات الأخرى عندما يصليها قائم والإمام قائم، نفس ما يترتب على الصلاة قائم خلف إمام قائم يترتب على الصلاة قائم خلف إمام شنو؟ قائم. ما كل نقص يسري من صلاة الإمام إلى ماذا؟ إلى صلاة المأموم، صلاته تامة ولا نقص فيها، وتكون صلاة وافية بتمام ما هو معتبر فيها. تهل وقت. وصلى الله على محمد.